بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم المؤمنين محمد عبد الله وآله الطاهرين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. قد اتضح مما تقدم عدم وجود مانع عقلي من إجراء الأصول النافية للتكليف في أطراف العلم الإجمالي إذا كان المعلوم بالإجمال، إذا لم يكن المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، وذلك لتحقق موضوع الأصل وهو الشك في كل طرف بخصوصه، وكذلك عدم وجود مانع عقلي من المضادة والتناقض لعدم كون الحكم فعليا منجزا، وكذلك عدم تحقق المضادة حينئذ. نعم، قد يقال بوجود المانع الشرعي يمنع عن إجراء الأصول في أطراف العلم الأصول النافية في أطراف العلم الإجمالي، وقد ذكر في المقام أمران لأن يكون مانعين شرعا عن إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، نحن نذكر واحدا منها، وهو أن إجراء الأصول النافية للتكليف في أطراف العلم الإجمالي يلزم منه التناقض، والتالي باطل، فالمقدم مثله، فلا يمكن إجراء الأصول النافية للتكليف في أطراف العلم الإجمالي. بيان الملازمة. أن نقول أن الأصل الجاري أو الأصل النافي للتكليف إما أن يكون أصل الإباحة، وإما أن يكون استصحابا فيما إذا كان نافيا للتكليف، أو يكون الاستصحاب مطلقا كما سوف يتبين إن شاء الله تعالى حتى المثبت للتكليف. أما الأصل الإباحة فالمستفاد منه أو الدليل أو المستنده هو قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام. فنلاحظ، نقول أن المشتبه به في حليته بالشبهة البدوية يكون مجرا للأصل. أنا أشك في أن هذا الشيء حلال أو حرام، أقول كل شيء حلال حتى تعلم بأنه حرام، فهنالك غاية وهنالك مغيّة. المغيّة هو الحكم الظاهري بالحلية مغيّن إلى العلم بحصول الحرمة أو العلم بحرمته، هذا بالنسبة إلى المشتبه بالشبهة البدوية. وأما الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فنقول أن هذا الطرف بخصوصه يكون موردا لأصالة الحل، لأنه مشكوك الحلية فحينئذ تجري أصالة الحل فيه. كذلك الطرف الآخر أيضا مشكوك الحلية، فموضوع الأصل متحقق فيجري الأصل النافي، شنو؟ النافي للتكليف يثبت أو الذي يثبت الحلية في كل منهما. وعليه كل طرف بخصوصه محكوما بالحلية ظاهرا. لكن مقتضى إطلاق ذيله، وهو قوله حتى تعلم أنه حرام. لاحظتم مقتضى إطلاق الذيل أن المراد من العلم الأعم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي هو أحد أفراد ماذا؟ أحد أفراد العلم. فمقتضى هذا الذيل يقتضي إثبات أو يثبت تنجز الحرمة بالعلم الإجمالي. فيقال في المقام أن العلم موجب لتنجز الحرمة على المكلف، كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام. الحرمة تتنجز بالعلم، ومن العلم العلم ماذا؟ العلم الإجمالي. ومقتضى ذلك تنجز الحرمة بالعلم الإجمالي، وحينئذ لا بد من الحكم بالحرمة بمقتضى ذيل هذه الرواية. لاحظتم؟ جيد. وعلى هذا يلزم إذا لاحظنا صدر الرواية يثبت لدينا الحكم بحلية أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، لأنه كل طرف بخصوصه مشكوك الحلية، فنحكم بحليته بمقتضى جريان ماذا؟ بمقتضى جريان أصالة الحل، ونحكم أيضا بحرمته بمقتضى إطلاق الذيل الشامل للعلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فإن مقتضى تنجز الحرمة بالعلم مطلقا. فهذا تناقض بين الصدر وبين الذيل. لاحظتم الفكرة؟ وهذا الذي طرح، هذا هو الإشكال، أشكال التناقض، هو الإشكال الذي طرحه شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه في بحث تعارض الاستصحابين. طرح هذا الإشكال والتهافت بين صدر الرواية، بين صدر الدليل وبين ذيله، بأن يقال حاصل كلامه أن دليل الاستصحاب قاصر الدلالة عن الشمول لجميع أطراف العلم الإجمالي، قاصر الدلالة عن الشمول لجميع أطراف العلم الإجمالي للزوم التهافت بين صدر دليل الاستصحاب وبين ذيل دليل الاستصحاب، لأن الروايات، توضيح ذلك، أن الروايات الدالة على حجية الاستصحاب هكذا لا تنقض اليقين بالشك، ولكن بعض هذه الأدلة، بعض هذه الروايات مشتملة على ذيل. هذا الذيل ماذا يقول؟ يقول ولكن انقض اليقين باليقين. فتكون مجموع الرواية هكذا، لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه أو انقض اليقين ماذا؟ باليقين. فمثلا لو علمنا بطهارة أحد الإناءين، علمنا بطهارة أحد الإناءين من إناء أليف وإناء باء، وكانت الحالة السابقة للإناءين هي النجاسة، أنا راح أجيب استصحاب مؤمن، استصحاب مثبت للتكليف منجس. الحالة السابقة للإناءين هي النجاسة، فمقتضى صدر هذه الرواية نأتي ونقول أن هذا الطرف بخصوصه له يقين سابق وشك لاحق بطهارته. فمقتضى حجية الاستصحاب أن أركان الاستصحاب متحققة فيه، يقين سابق وشك لاحق، فنجري الاستصحاب استصحاب بقاء النجاسة. نضع أيدينا على الإناء الباء فنقول أيضا يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق بها، فمقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة زين في الزمان الثاني. فحينئذ في الحقيقة بمقتضى الصد يقتضي جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، ولكن مقتضى الذيل ولكن انقضه بيقين ماذا؟ انقض اليقين ماذا؟ باليقين. فحينئذ نقول وإن كان بمقتضى الصادر نجاسة كلا الإناءين بمقتضى الاستصحاب، ولكن لو نظرنا إلى الذيل فلازمه عدم جريان الاستصحاب في كليهما، بل يجري الاستصحاب في أحدهما للعلم بانتقاض أحدهما بالطهارة المعلومة. أنا أعلم بطهارة أحدهما وإن كانت حالتهما السابقة هي النجاسة، ولكن أعلم بطهارة أحدهما حينئذ. فمقتضى الذيل هو عدم جريان الاستصحاب في كليهما، بل يجرو الاستصحاب ماذا؟ في أحدهما فقط للعلم بانتقاض ماذا؟ للعلم بانتقاض أحدهما. فالعمل بمقتضى الذيل يقول انقض اليقين باليقين، وعندي يقين بالطهارة، صار عندي علم بطهارة أحدهما زين، فحينئذ هذا يمنع من جريان الاستصحاب في كليهما. فإذا مقتضى الصادر يقتضي جريان الاستصحاب في كليهما، مقتضى الذيل هو عدم جريان الاستصحاب في كليهما للعلم بطهارة ماذا؟ للعلم بطهارة أحدهما. فيلزم حينئذ من جريان الاستصحاب بالنجاسة جريان الاستصحاب النجاسة في كلا الطرفين، ومقتضى العلم الإجمالي بطهارة أحدهما هو حصول التهافت بين الصدر وبين الذيل، ومقتضى لزوم الإجمال في دليل الاستصحاب، لأنه هذا أحدهما يقول يجري في كليهما والذيل ماذا يقول؟ يقول لا يجري. وبالتالي نقول بمقتضى هذا، ويعبر عنه بالمحذور الإثباتي، بمقتضى هذا التهافت بين الصدر والذيل التزم شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، وذلك لماذا؟ قال لأنه عدم جريان الاستصحاب في أحدهما دون الآخر، في أحد الطرفين دون الآخر، يلزم منه محذور الترجيح بلا مرجح، وجريانهما معا يلزم منه التهافت بين الصدر وبين الذيل، وعلى هذا منع جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. هذا الإشكال هو عين الإشكال في كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام، هو المناقضة بين الصدر والذيل. نحن عممنا الإشكال لشموله إلى أصالة الإباحة أيضا. هذا هو المحذور أو المانع الشرعي لعدم جريان الأصل النافي للتكليف في أطراف العلم الإجمالي، حتى لو كان الحكم المعلوم بالإجمال، حتى لو لم يكن الحكم المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات. واضح إن شاء الله؟ جيد. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الإشكال في مداليل الأخبار المشتملة على هذا الذيل. أكو بعض الأخبار ما مشتملة على هذا الذيل، لا، في الأخبار المشتملة على هذا الذيل، سواء كان في أصالة الإباحة أو كان في الاستصحاب، أجاب عنها بوجوه ثلاث، وجهين ذكرهما في حاشيته على الرسائل، ووجه ثالث ذكره في الفوائد في حاشيته على الكفاية. في الفوائد ذكر له، نحن نذكر الإشكالين اللذين ذكرهما المصنف على الحاشية، ذكرهما في الحاشية على الرسائل. الإشكال الأول الذي طرحه أو أجاب عنه، الوجه الأول، أن يقال أن لفظة الشيء كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام، لفظة الشيء. المصنف يقول أن لفظة الشيء يكنى بها الشيء المعلوم المتعين في الخارج، فالشيء عنوان لذلك الأمر المتعين الملحوظ بأحد التعينات الخارجية، يطلق عليه شيء، وليس لفظ الشيء يطلق على أشياء أو على أحد أمرين أو على أحد أمور. لا يقال على أحد أمور بأنه شيء، أو أحد أمرين بأنه ماذا؟ بأنه شيء. فحينئذ لا يكون لفظ الشيء إلا عنوانا منطبقا على المتعين بأحد التعينات. أما أنه يطلق الشيء على الأمر المردد بين شيئين أو ثلاثة فلا يطلق عليه لفظة الشيء. شنو يعني الحاضر خارج؟ شنو يعني الحاضر خارج؟ هذا الحديث يقول كل شيء، شنو المراد من الشيء؟ يقول المراد من الشيء هو المتعين، لا يطلق الشيء على أمر مردد بين أمرين أو بين أمور، هذا هو لفظة الشيء. الشيء يطلق على المتعين، أما الغير المتعين لا يطلق عليه لفظة الشيء. شنو معنى اللغوي؟ كل أمر الحكم عليه إنه شيء،
سواء كان موجودا أو معدوما، هذا بالمعنى اللغوي.
من هذا؟ شو طلع لي هذا؟
موجود في دستور العلماء وموجود في كشاف الفنون الإسلامية.
شيء أنه هذا معناه يطلق على المعدوم.
كل أمر سواء كان
الشيئية مساوقة للوجود.
هذا بالمعنى الحكم على الفلسفة. بمعنى اللغوي هو كل امر حكم عليه سواء كان موجودا.
جيد، فالدائر بين امرين، امر حكم عليه بامر.
انا شنو
اعتبرت
انه موجود
متعين؟ يعني لابد له من تعين في مقابل اولا المعدوم، حتى المعدوم له نحو تعين في مقابل معدومات اخرى، يعني يلحظ بلحاظ يتعين فيه في مقابل تعينات أخرى أو لحاظات أخرى. هذا الشيء المردد بين شيئين لا يقال له شيء، إذا كان أمر بين أمرين لا يقال أنه هذا شيء، يقال له شيء لا يقال. يقول هذا يكنى عرفان على الأمر المتعين الذي له تعين في مقابل التعينات الأخرى يقال له شيء. أما المتردد بين أمرين زين فليس يقال له شيء، فحينئذ المغيّى كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام، حتى تعلم. هذه الغاية، غاية لمن؟ غاية لذلك الشيء المتعين، ذلك الشيء الملحوظ بلحاظ يعين في مقابل تعينات أخرى. لا يقال للشيء المتردد، لا يقال للأمر المردد بين أمرين يقال بأنه شيء، ولا يطلق عليه شيئية. فهذه الغاية حتى تعلم بأنه حرام لا يكون غاية. لماذا لا يكون غاية للأمر المردد بين أمرين؟ وإنما يكون غاية للأمر المتعين في مقابل ماذا؟ في مقابل بقية التعينات. وبالتالي حينئذ يقال أن الأصل يجري في كل طرف بخصوصه بلا مانع، فيقال هذا الشيء مشكوك الحرمة، فحينئذ تجري أصالة الحل بالنسبة إليه. هذا الشيء كذلك مشكوك الحرمة، فيكون مجرى للأصل حينئذ. كل شيء لك حلال، فحينئذ حتى تعلم لابد وأن يراد حتى تعلم بحرمة هذا الشيء الذي ينطبق عليه عنوان الشيئية، لا العلم بالحرمة بأحدهما. فإنه هذا ليس غاية لذلك الشيء الذي يعد مغير له، لاحظتم؟ فبالتالي هذا عبارة عن أخرى، أن يقال أن اليقين الموجود في الذيل لابد وأن يكون نفس اليقين الموجود في الصدر. اليقين في الصدر تفصيلي، فيقول ولكن انقضه بيقين آخر، لابد وأن يكون النقض بنفس ذلك اليقين لا بيقين إجمالي. ها هنا يقول لا، أنه في الحقيقة هذا المغير هو الشيء المعلوم المتعين الداخل تحت عموم الصدر، هذا هو المغير بمن؟ بالعلم بالحرمة. فحينئذ العلم بحرمة ماذا؟ بحرمة من ينطبق عليه عنوان الشيئية، لا شنو؟ بحرمة من لا ينطبق عليه عنوان الشيئية وهو أحد الأمرين. فلا يكون هذا غاية، وهو العلم بحرمة أحدهما لا يكون غاية. لماذا؟ لذلك الشيء المشكوك بعنوان كونه شيئا، فيكون مجرى لأصالة الحل. فأصالة الحل تجري حينئذ في كل طرف، ولا تناقض بين الصدر وبين الذيل. هذا هو الجواب الأول الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى. الجواب الثاني أو الوجه الثاني، أن يقال أن الذيل في أخبار الاستصحاب قوله ولكن انقض اليقين باليقين، هذا الذيل في الحقيقة ليس مسوقا لبيان حكم، لبيان حكم مولوي شرعي، ليس الأمر كذلك. لو كان مسوقا لبيان حكم مولوي شرعي حينئذ يمكن لنا أن ندعي أن نتمسك بالإطلاق، لكن ليس الأمر كذلك، بل أنه في الحقيقة المستفاد من هذا الذيل إنما هو إرشاد إلى ما يصلح أن ينقض اليقين، ويريد أن يبين أن العقل لا يقبل بنقض اليقين بالشك، وإنما الصالح لنقض اليقين إنما هو يقين مثله، هذا هو الصالح للنقض. يعني بعبارة أخرى أن هذا قوله ولكن انقض اليقين باليقين إشارة إلى عدم صلاحية الشك لأن ينقض اليقين، أو إشارة إلى عدم صلاحية نقض الأمر الغير المبرم للأمر المبرم. هذا هو في الحقيقة إشارة إلى هذه النكتة. فلا يتجه حينئذ محذور المعارضة المعبر عنه بالمحذور التهافت بين الصدر والذيل. لماذا؟ لأنه لما كان الغرض تقريب عدم قابلية الشك لنقض اليقين باعتبار أن الشك أمر غير مبرم واليقين ماذا؟ أمر مبرم. هذا هو آية في الحقيقة، أن المولى يريد أنه في مقام بيان أن الشك من حيث هو شك لا يصلح لأن ينقض اليقين، وإنما الذي يصلح أن ينقض اليقين هو يقين، يقين مثله. أما أنه هذا هو في مقام بيان من هذه الجهة، وأما أن هذا اليقين الناقض شامل للنقين الإجمالي واليقين التفصيلي فلا دلالة له على ذلك. نعم، لو كان في مقام بيان حكم مولوي شرعي حينئذ نقدر نتمسك بإطلاق لفظ اليقين ليشمل ماذا؟ ليشمل اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي على حد سواء، لكن ليس الأمر كذلك، بل المولى في مقام بيان أن اليقين صالح لنقض اليقين، الشك غير صالح لنقض ماذا؟ لنقض اليقين. أما أن اليقين الصالح شامل لليقين الإجمالي كاليقين التفصيلي فهو ليس في مقام بيان من هذه الجهة، فحينئذ هذا الذيل ليس مسوقا لبيان حكم شرعي حتى يتمسك بإطلاقه لإثبات ماذا؟ لإثبات أن اليقين الإجمالي واليقين التفصيلي يجب نقض بهما اليقين، حتى يقال أنه أنا عندي يقين إجمالي هنا فيقع التهافت بين الصدر والذهن. ليس الأمر كذلك، بل ليس لبيان يجب عليك أن تنقض، بل للإرشاد إلى صلاحية هذا وعدم صلاحية هذا، فليس له إطلاق يتمسك به لإثبات صلاحية اليقين الإجمالي، مسكوت عنه من هذه الجهة. هذا تمام الكلام في الجواب عن المانع الشرعي من جريان الأصل في أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إذا لم يكن الحكم فعليا من جميع الجهات. جيد، ثم نقول قد ظهر لنا مما تقدم أن الحكم الذي يتعلق به العلم الإجمالي تارة يكون حكما فعليا من جميع الجهات، وقد فسرنا معنى الفعلية من جميع الجهات، وقد يكون الحكم المعلوم بالإجمال ليس فعليا من جميع ماذا؟ من جميع الجهات. فإذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات فيكون العلم الإجمالي علة تامة لتنجيزه وفعلية حتمية، فلا يفرق بينه وبين العلم التفصيلي من هذه الجهة. فالعلم الإجمالي والعلم التفصيلي حينئذ هما على حد سواء في هذا الأمر، يكون كل منهما علة لتنجيز الحكم وفعلية حتمية بالنسبة إليه. لكن الفرق بينهما أن العلم الإجمالي أن العلم التفصيلي منحصر في أمر واحد، وهو أن يكون الحكم فعليا من جميع ماذا؟ من جميع الجهات، وهذا فحينئذ يكون منجزا بالفعل، وهذا بخلاف العلم الإجمالي فقد يكون متعلقه فعليا من جميع الجهات أي بالغا حدا من الأهمية يجب إيصاله إلى المكلف ولو بإيجاب الاحتياط، وقد لا يكون كذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون الحكم ليس فعليا من جميع الجهات، بل لو علم به تفصيلا من باب الاتفاق لتنجز على المكلف. فحينئذ نجد أن العلم المعلوم بالتفصيل لا يكون إلا على حالة واحدة، وهو فعلي من جميع الجهات فيكون منجزا بالفعل. أما المعلوم بالإجمال تارة يكون فعليا من جميع الجهات، وتارة لا يكون فعليا من جميع الجهات. بمعنى المعلوم بالإجمال لو علم به على سبيل التفصيل ولو من باب الاتفاق لتنجز، وأصبحت شنو؟ منجزيته فعلية حتمية. واضح؟ هذا هو الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. وإلا من حيث كونه علم صالح للتنجيز لا فرق بين العلم الإجمالي وبين ماذا؟ وبين العلم التفصيلي. فالعلم التفصيلي زيادة على هذا أن المعلوم أو العلم التفصيلي لا يجري الأصل بالنسبة إلى معلومه، إذ مضافا لعدم تحقق موضوع الأصل وهو الشك، إذ نعلم به علما تفصيليا، مضافا إلى ذلك لزوم المحذور ماذا؟ لزوم المحذور العقلي، وهو لزوم اجتماع النقيضين، القطع باجتماع النقيضين والضدين، وهو مانع عن جريان الأصل في بالنسبة علما للمعلوم بالتفصيل. وهذا بخلاف المعلوم بالإجمال. فنقول إذا كان المعلوم بالإجمال معلوم فعلي من جميع الجهات، فحينئذ احتمال اجتماع النقيضين أو الضدين موجود بالنسبة إلى الطرف المؤتى به أو الطرف الذي تركه المكلف. فحينئذ نحتمل اجتماع النقيضين، واحتمال المحال محال. ولذلك قلنا أنه لا بد من القطع بماذا؟ القطع بعدم المحال. أما إذا كان متعلق المعلوم بالإجمال ليس فعليا من جميع الجهات، قلنا لا مانع، أي شنو؟ لم يكن ذلك الحكم بلحاظ ملاكه بالغا حدا من الأهمية بحيث يوصله المولى أو تعلقت إرادته باستيفائه على كل تقدير، بل إذا وصل بالعلم التفصيلي لتنجز عليه. حينئذ يكون لا مانع من جريان الأصل في أطرافه جميعا، لا مانع عقلا ولا مانع شرعا كما تقدم. فحينئذ هذا هو الفارق بين المعلوم بالتفصيل وبين المعلوم بالإجمال، أنه بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال يمكن انحفاظ الحكم الظاهري معه، وهو في مورد أن لا يكون الحكم فعليا من جميع الجهات. أما المعلوم بالتفصيل فلا ينحفظ معه الحكم الظاهري. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره. ومن هنا انقدح بعد التفريق بالنسبة إلى المتعلق العلم الإجمالي والعلم التفصيلي فعليا، بعد تقسيم الفعلية إلى فعلية من جميع الجهات وفعلية لا من جميع، أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي، لا فرق بينهما من حيث العلم، كل منهما صالح للتنجيز، إلا أنه هذا الاستثناء إيجاد الفرق بلحاظ المعلوم لا بلحاظ العلم، إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع العلم التفصيلي. لماذا؟ مضافا إلى عدم تحقق موضوع الأصل وهو الشك، إذ لا شك مع وجود العلم التفصيلي، علم لا يشوبه شك. كذلك يلزم منه محذور القطع باجتماع الضدين والنقيض، وجود مانع عقلي من جريان الأصل في شنو؟ في المعلوم بالتفصيل. فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات لا محالة يصير فعليا مع العلم التفصيلي، من فعليا معه من جميع الجهات. وأما الحكم الظاهر وله، أي الحكم الظاهري، مجال مع الإجمالي، يعني المعلوم بالتفصيل دائما يكون ماذا؟ فعليا من جميع الجهات بالنسبة إلى العين. أما بالنسبة إلى شيء آخر كما سوف يتبين، بالنسبة إلى خروج عن محل الابتلاء، بالنسبة إلى وقوع في الحرج، بالنسبة إلى الاضطرار إلى فعله، بالنسبة إلى الضرر المترتب عليه، هذا كلها جارية في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، ماكو فرق بينهم. لا، من جهة العلم، من جهة العلم، بمعنى أنه لو علم به لأصبح فعليا من جميع الجهات. هذا فالمعلوم بالتفصيل مع تعلق العلم التفصيلي به حينئذ يكون ماذا؟ فعليا من جميع الجهات، فحينئذ لا يمكن جريان الأصل بالنسبة إليه. وله، أي للأصل، مجال مع الإجمالي، فيمكن مع العلم الإجمالي أن لا يكون الحكم فعليا من جميع الجهات، ويمكن أن يكون الحكم فعليا من جميع الجهات إذا كان بالغا حدا من الأهمية يجب إيصاله ولو بإيجاب الاحتياط. فيمكن أن لا يصير فعليا معه لإمكان جعل الحكم الظاهري في أطرافه وهو جريان الأصل النافي، وإن كان الحكم فعليا من جميع الجهات، وإن كان فعليا من غير هذه الجهة، أي كان شنو مثلا؟ كان داخلا في محل الابتلاء، لم يكن فيه عسر وحرج، لم يكن فيه اضطرار وأشباه ذلك. ففهم إذن بعدما عرفنا أنه لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في قابلية أن يكون كل منهما منجزا للحكم ومانعا عن جريان الأصل المرخص، هذا فيما إذا كان متعلق العلم الإجمالي فعليا من جميع ماذا؟ من جميع الجهات. فالعلم الإجمالي من حيث كونه علما إجماليا لا قصور فيه، لا نقص فيه من جهة المنجزية، وإنما نلحظ متعلقه، هل متعلقه فعليا من جميع الجهات بحيث بالغا حد الأهمية، بعد غير خارج عن محل الابتلاء، بعد أن لا يكون مما اضطر إلى ارتكابه المكلف، بعد أن لا يلزم منه العسر والحرج. فإذا كانت كل هذه الأمور، هذا هو معنى الفعلي من جميع الجهات، فحينئذ العلم الإجمالي به يكون موجبا لتنجيزه وعلة تامة لوجوب موافقته عقلا وحرمة مخالفته كذلك. إذن لا قصور للعلم الإجمالي عن العلم التفصيلي من هذه الجهة. زين، فحينئذ يقال فلا وجه لما اشتهر بينهما في التفصيل في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه محصورة، وعدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إذا لم تكن تلك الأطراف ماذا؟ محصورة. فرقوا قالوا هذا العلم الإجمالي ترى يكون متعلقه أطرافه شبهة محصورة، فقالوا بوجوب الاحتياط فيها، وبين أطرافه غير محصورة قالوا بعدم وجوب الاحتياط فيها. هكذا قال. قال المصنف يقول أي معنى لهذا التفصيل الذي تذكرونه؟ المدار، كل المدار على فعلية الحكم من جميع الجهات وعدم فعليته من جميع الجهات. فنقول متعلق العلم الإجمالي إذا كان فعليا من جميع الجهات يجب الاحتياط، تجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته كذلك، سواء كانت أطرافه محصورة أو لم تكن أطرافه محصورة، يجب الاحتياط. لاحظتم؟ أما إذا كان متعلق العلم الإجمالي لا يكون فعليا من جميع الجهات فلا يجب الاحتياط حتى لو كانت أطرافه محصورة، بل يجري الأصل في أطرافه. فالمدار يدور وجودا وعدما، مدار الاحتياط وعدمه مدار فعلية الحكم من جميع الجهات وعدمه. فإذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات، أطراف العلم الإجمالي محصورة غير محصورة، يجب الاحتياط فيه. إذا كان المعلوم بالإجمال ليس فعليا من جميع الجهات حتى لو كانت أطرافه محصورة، لا تجب لا وجوب موافقة القطعية ولا حرمة مخالفة القطعية. لماذا؟ لأن الحكم ليس فعليا، بل لو علم به تفصيلا لتنجز، أما بمجرد العلم الإجمالي به ولم يكن فعليا من جميع الجهات أي من جهة إيصاله بالعلم التفصيلي، لا يكون الحكم منجز حتى لو كانت أطرافه محصورة. فإذن المدار مو مدار كون أطرافه محصورة وعدم كونها محصورة حتى يقال بوجوب الاحتياط شنو في الأول وعدم وجوب الاحتياط في الثاني، لا ليس بصحيح. إذن يتبين لدينا أن العلم الإجمالي صالح للتنجيز سواء كانت أطرافه محصورة أو كان غير شنو غير محصورة. ولكن متى يكون صالحا للتنجيز؟ إذا كان المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات. أما إذا لم يكن معلوما بالإجمال فعليا من جميع الجهات فلا يكون ماذا؟ العلم الإجمالي صالحا للتنجيز، لكن لا لقصور في العلم الإجمالي، بل لقصور وين؟ في المعلوم نفسه. المعلوم نفسه ليس بالغا حدا من الأهمية يجب الاحتياط فيه. فحينئذ سواء كانت أطرافه محصورة أو لم تكن محصورة لا يجب الاحتياط فيه. واضح؟ نعم، نقول نعم قد يقال أن الشبهة الغير المحصورة تلازم غالبا وجود جهة مانعة من فعلية المعلوم بالإجمال من جميع الجهات. يعني كون الأطراف شبهة غير محصورة، يعني أطراف كثيرة جدا، هذا الأطراف الغير المحصورة الشبهة الغير المحصورة دائما تلازم جهة تمنع من فعلية ماذا؟ فعلية المعلوم بالإجمال من جميع الجهات. بمعنى أنه وإن كان الحكم بالغا حدا من الأهمية بحيث يجب إيصاله ولو بإيجاب الاحتياط، ولكن في الشبهة الغير المحصورة قد يكون بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء، كما بالنسبة للإناء أعلم بنجاستي إما الإناء الموجود عندي أو الإناء الموجود عند الملك. عند الملك كان مثلا عند المالكي، هذا ما أقدر أوصل له، هذا خارج عن محل الابتلاء، فهو من الأهمية. لو علمنا بالخمرية مثلا من الأهمية بالمكان، يجب إيصاله على كل شنو على كل تقدير ولو بإيجاب الاحتياط، ولكن كون الشبهة غير محصورة يعني كثرة الأطراف قد يوجب جهة تمنع، كالخروج عن محل الابتلاء، كالوقوع بالعسر والحرج من جهة اجتنابها جميعا فلا يكون الحكم فعليا من جميع الجهات، أو الإصرار إلى ارتكاب بعضها فلا يكون الحكم فعليا من جميع الجهات. فحينئذ نقول أنه ليس المناط على أساس أن الشبهة محصورة وغير محصورة. نعم، في الشبهة الغير المحصورة ليس كونها غير محصورة هي في حد نفسها تمنع من ماذا؟ من وجوب الاحتياط، وإنما الذي يمنع هو جهة ملازمة للشبهة الغير المحصورة كالخروج عن محل الابتلاء، فلا يكون الحكم فعليا من جميع الجهات. فإذا المناط على كله يدور مدار ماذا؟ كون الحكم فعلي من جميع الجهات أو لا. في الشبهة الغير المحصورة غالبا ما يكون الحكم ماذا؟ غير فعليا، لا من جهة ماذا؟ من جهة عدم أهميته، لا مهم، ولكن من جهة طرو عنوان آخر يمنع من فعليته من تلك الجهة كالخروج عن محل الابتلاء، كو شنو؟ كلزوم العسر والحرج، كلزوم الاضطرار وأشباه ذلك. فإذا هذا التفصيل الذي تذكرونه بأنه يجب الاحتياط في الشبهة المحصورة ولا يجب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة ليس ماذا؟ ليس بتام. حتى الشبهة الغير المحصورة يجب الاحتياط فيها إذا كان الحكم فعليا ماذا؟ من جميع ماذا؟ من جميع الجهات. فعدم كون العلم الإجمالي منجزا في موارد الخروج عن محل الابتلاء أو لزوم العسر والحرج من اجتناب جميع أطراف الشبهة أو الإصرار إلى ارتكاب بعضها، زين، هذه لا من جهة أن العلم الإجمالي غير قابل للتجهيز، بل من جهة أن المعلوم بالإجمال لا يكون فعليا إما للزوم العسر والحرج منه أو للزوم ماذا؟ أو للزوم الخروج عن محل الابتلاء أو للإصرار إلى ارتكاب بعض أطراف ماذا؟ أطراف الشبهة. فحينئذ نقول أن الغالب في أطراف الشبهة الغير المحصورة وماذا؟ وكون بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء أو كون بعض أطرافها أو الاجتناب عن جميعها أو الامتثال والإتيان بجميع أطرافها يلزم منه العسر والحرج، أو يكون الاضطرار إلى أحد ارتكاب أحد أفراده أو ترك أحد ماذا؟ أحد أطرافها، وبالتالي لا يكون الحكم في الشبهة الغير المحصورة فعليا من جميع ماذا؟ من جميع الجهات. فحينئذ نقول الحكم الفعلي أن يكون بالغا من جميع الجهات، أن يكون بالغا حدا من الأهمية، يجب إيصاله على كل تقدير ولو بإيجاب الاحتياط. اثنين، فعلي أن لا يكون خارج عن محل الابتلاء. ثلاثة، أن لا يكون هناك عنوان اضطرار منطبق على بعض أطرافه. أربعة، أن لا يلزم من الاجتناب أو الاتيان بأطرافه العسر والحرج. هذا هو معنى من جميع الجهات. أما إذا طرأ أحد هذه العناوين لا يكون الحكم ماذا؟ فعليا من جميع. وإذا لم يكن فعليا فحينئذ يمكن جريان الأثر في أطراف العلم الإجمالي أو في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فلا يجب الموافقة القطعية ولا تحرم مخالفته كذلك. واضح؟ قال قدس سره، ثم أن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته القطعية مطلقا، سواء كانت أطرافه محصورة أو غير محصورة، فلا معنى للتفريق بينهما. نعم، التفاوت بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة هو أن عدم الحاصر أطرافها ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم كطروع عنوان الخروج عن محل الابتلاء، أو طروع عنوان العسر والحرج في بعض أطرافه، أو عنوان الاضطراب، مع كونه أي مع كون ذلك الحكم فعليا لولا طرو تلك ماذا لولاه من سائر الجهات، أي بالغا حتى الأهمية بالغ، وأيضا لا يلزم منه العسر والحرج، أيضا بعد لا يلزم منه الاضطراب، ولكن بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء، أو لا ما خارج عن محل الابتلاء ولكن يلزم منه العسر والحرج. لاحظوا هذا هو الموجب للتفريق بين الشبهات المحصور وغير المحصور. إذا نفس الحصر وعدم الحصر لا قيمة له، تشوف الحكم إذا كان فعلي من جميع الجهات يجب ماذا موافقته القطعية عقلا، ويجب الإتيان بجميع أطرافه سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة. هذا والحمد لله. وبالجملة قال قدس لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين الشبهة المحصورة وغيرها في التنجز وعدمه فيما كان المعلوم إجمالا فعليا يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه. والحاصل إن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم، العلم واحد، علم تفصيلي أو علم إجمالي، ولو أوجب تفاوتا الحصر وعدمه فإنما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر وعدمها مع عدمه، ماكو فرق بيناتهم من هذه الجهة، لأنه راح لا يكون الحكم فعلا من جميع الجهات. فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجيز وعدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمه. إذا كان فعل من جميع الجهات خلاص كثيرة أطرافه قليلة أطرافه يتنجز، أما إذا كان المعلوم ليس فعليا من جميع الجهات لا يتنجز سواء كانت أطرافه قليلة أو كانت كثيرة. قال ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها بذلك. وقد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين التفصيل والإجمال في ذلك ما لم يكن التفاوت في طرف المعلوم أيضا العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي يجب موافقته قطعا إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات. نعم الفرق بين المعلوم بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أن في النسبة إلى العلم الإجمالي يمكن أن ينحفظ معه الحكم الظاهري إذا كان الحكم ليس فعليا من جميع الجهات. فتأمل تعرف وقد انقدح إن شاء الله يأتي يوم خاتم.